الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولعنه على أعدائه من لا يؤمن الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم كن وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حافظاً قائداً وناصر سبيلاً عيناً حتى نصر أرهك طوعاً فيها قليلاً، وهب لنا رحمته ورحمته ورحمته يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الثمرة الثالثة، وهي تصرف الأصيل عندما يكون أحد الطرفين وليا في من انتقل إليه وفي من انتقل عنه، هل يختلف حكم هذه المسألة بناء على الكشف والنقل؟ نعم، فرقوا، قالوا بناء على النقل يجوز للأصيل التصرف فيما انتقل عن، فيما خرج عن ملكه، إذا كان العقد بيع، إذا كان غير بيع كل أثر اللي يترتب بالنسبة إلى نفس العقد الأصيل، مثل ما مثل بقضية الزواج، هذا الأثر بناء على النقل يجوز ترتيبه، يجوز نقض العقد وترتيب هذا الأثر الذي يخالف مضمون العقد. طبعاً بناء على النقل لا يجوز، لا بناء على الكشف لا يجوز، لكن لم يأتي بعده الكلام في الكشف، الآن كلامنا لا زال هو في النقل. بناء على النقل هذا المطلب جناب الشيخ أفاده، يعني تبعاً للقوم، ثم أراد أن يبين هذه النكتة، أنه هل المسألة هذه يعني قضية جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عن، فيما خرج عن ملكه، هل مبنية على ما تقدم في الثمرة الثانية من أنه يجوز للأصيل الفاسخ أو لا يجوز؟ جناب الشيخ يقول هذه الثمرة لا تترتب على تلك، لأن الفاسخ حتى إذا قلنا أنه لا يكون جائزا، يعني ربما هذا الاحتمال موجود كما قال به القائل، قال البعض بأنه لا يجوز بناء على النقل الفاسخ، لماذا؟ لأن العقد يجب الوفاء به، والعقد بالنسبة إلى الأصيل تام، فلذلك لا بد من الوقوف على ما تعهد به والتزمه على نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. ولكن بناء على الكشف لا مانع. جناب الشيخ يقول سواء قلنا بأن الفاسخ يجوز أو لا يجوز، لا ترتبط التصرفات بالفاسخ. لماذا؟ صبحكم الله وبركاته. لأن الفاسخ متعلقه العقد، وبما أن العقد تعلق بين الأصيل وبين ذلك الفضولي، فهذا الاحتمال موجود أنه هو نفس وجود العقد يلزم الطرفين بالبقاء على مؤداه ومفاده وعدم نقضه، هذا الاحتمال موجود. ولكن بالنسبة إلى التصرفات تتعلق بالمال، لأنه تصرف في المال، هذا التصرف هو من شؤون السلطنة المطلقة الثابتة لكل مالك بالنسبة إلى ماله، بالنسبة إلى أمواله، فالتصرف من شؤون السلطنة. نحن إن قلنا بعدم جواز الفاسخ قلنا به تحفظا على العمل بوجوب الوفاء بالعقد، ولكن بالنسبة للتصرف لا ملزم لنا، لأن إطلاق السلطنة يخاطب هذا الإطلاق للأصيل ويقول له أنت يجوز لك التصرف فيما تعاقدت مع الفضولي عليه ما دام لم يتحقق إجازة من قبل المالك، والمفروض أن أهم الإجازة ناقلة، فالمسألة لا تبتني على تلك، يعني يمكن أن يمنع الفاسخ في الثمرة السابقة حتى بناء على الكشف الناقل، ولكن بناء يعني في الثمرة الثالثة لا نقول بجواز التصرف. نعم، حتى بناء على الناقل قد يمنع من التصرف. جناب الشيخ يقول هذا الرأي موجود، منقول عن المحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف، هذا المحقق الجليل يقول في العقد الفضولي، طبعا مورد كلامه في الغاصب لكن ما إلى خصوصية الغاصب، مطلق الفضولي بالنسبة إلى الغاصب، يقول الذي يتعاقد مع الغاصب في مفروض كلامه البائع أصيل، المشتري سرق مالا واشترى شيئا بهذا المال السرقة. في هذا المورد المحقق الكركي يقول لا يجوز التصرف لهذا البائع الأصيل في من انتقل عنه وفي من انتقل إليه، بل لا بد من أن ينتظر حال المالك المسروق منه المغصوب منه، هل يجيز هذا العقد أو يرفض هذا العقد. إذا أجاز طبعا يجوز للبائع التصرف، وأما إذا لم يجز يكون العقد هو باطل. لكن على كل حال قبل الإجازة المحقق الكركي يقول سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، إحنا الآن كلامنا في حكم الناقل، لكن المحقق الكركي في هذه المسألة في مسألة التصرف يقول سواء قلنا بالكشف أم بالناقل لا يجوز هذا التصرف للأصيل. الشيخ يقول هذه الفتوى أيضا لابد أن تنبع من هذه الاستفادة من الآية الشريفة، الآية الشريفة وهي أوفوا بالعقود بمقتضى الانحلال تخاطب كل واحد من المتعاقدين. في هذا المورد الذي يكون المشتري غاصبا يخاطب الآية الشريفة، تخاطب الأصيل وهو البائع، وكذلك تخاطب الطرف الآخر الذي سرق منه الثمن بوجوب الوفاء بالعقد قبل الإجازة. بوجوب الوفاء بالعقد ما هو ثمرة هذا الوجوب؟ بالنسبة إلى الغاصب ما إلى أثر، لأن الغاصب هو غاصب ليس مخاطبا بوجوب الوفاء. يبقى هذا الأصيل، الأصيل مخاطب بوجوب الوفاء. لماذا؟ لأن الآية الشريفة تنحال في كل عقد يوجد حكمان، يعني للبائع للموجب يقال في بعقدك، كذلك للقابل يقال في بعقدك. في كل عقد يوجد يتولد بعد العقد يترتب حكمان، حكمان بوجوب الوفاء، كل منهما مستقلا هو مخاطب بوجوب الوفاء. طب السارق غير مخاطب لأنه ليس له عقد، أما من يتعاقد مع الغاصب هذا لا يجوز له أن يتصرف في من انتقل عنه. لماذا؟ لأن عدم جواز التصرف في من انتقل عنه إلى أن يتبين أن المالك يجيز أو لا يجيز، هذا شأن نفس وجوب الوفاء بالعقد، والمفروض أن العقد تحقق فيجب الوفاء به. بعد لا فرقها أن نقول أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، بالتالي يثبت هذا الاحتمال المخالف. الآن إلى هنا الشيخ قال بناء على النقل يجوز التصرف، لكن بناء على رأي المحقق الكركي لا يجوز. جناب الشيخ يناقش في هذا الرأي ويقول بعد تكرر هذا المطلب أن الإجازة في العقد الفضولي إما هي شرط تأثير العقد وإما هي جزء السبب المؤثر، يعني بناء على النقل يصير جزء السبب، بناء على الكشف يصير شرط التأثير. على كل حال العقد صحيح موضوع ومتعلق لوجوب الوفاء في الآية الشريفة، لكن أي عقد؟ العقد الذي تمت عقديته، أما عقد الفضولي فلم تتم عقديته بعده، فكيف يخاطب هذا الأصيل بوجوب الوفاء؟ لأن المقيد بذاته لا يكفي في وجوده ترتب الأثر عليه ما لم ينضم إليه القيد، والمفروض أن القيد وهو الإجازة لم تتحقق بعده، فكيف المحقق الكركي تفضل بهذه الكلمة هنا؟ ويبدأ ببيان بعض الإشكالات الموجودة في المسألة، أقرأ العبارة إن شاء الله ربما يكون أحسن حسب الله. هاي والحاصل قرأناها أنا أكررها ما يخالف. والحاصل أن الفسخ القولي يعني عرض خدمتكم يوم الأربعاء وأنا أكرر يعني جناب الشيخ يريد يقول هذه الثمرة لا يتوهم ترتبها على الثمرة المتقدمة. فإن قلنا هناك بعدم جواز الفسخ الأصيل هنا أيضا نقول بعدم جواز التصرف لا غير مترتبة. أن الفسخ القولي وإن قلنا إذا كان يعبر ولو قلنا ربما يكون أحسن لأنه هو ما اعترف بهذه الثمرة هنا. وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل يعني باعتبار مثلا دفع الشك في الشرطية بإطلاق آية وجوب الوفاء يصير. إلا أن له يعني هذا الأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه. بل التصرف على وجه ينافي الإجازة واللحوق وانضمام الإجازة جائز لأن المال لا زال المال له قبل تحقق الإجازة والخطاب بإطلاق السلطنة هم موجود فيجوز كل التصرف. إذا هم ما كان تصرف منافي ما يخالف بعد هذا التصرف المنافي هم تأتي الإجازة. أما إذا كان التصرف منافي هذا التصرف المنافي لا يبقي مجالا لانضمام تلك الإجازة إلى ذلك العقد الفضولي لما تقدم في قضية أم الولد. هناك الشيخ بيّن أنه الإجازة صحيح تنضم إلى العقد وتصحح العقد لكن يشترط في تأثير الإجازة أمور منها عدم تحقق الرد القولي هذا واضح كما يأتي إن شاء الله وكذلك يشترط عدم تحقق المنافي لذلك العقد. لذلك الشيخ وبين هناك قال هذا الإنسان المالك إذا باع ولد الأمة أمكن تنفيذ بيع الأمة أما إذا باع نفس الأمة أو تصرف في الأمة ببيع أو هبة أو كذا أو كذا أو وقف هنا يفوت محل الإجازة. فالتصرفات المنافية المخرجة عن الملك بالنسبة إلى ذات المبيع ذات ما تعلق به العقد الفضولي هذا يفوت محل الإجازة ولا يدع مجالا للأثر بانضمام الإجازة إلى العقد. إلا أنه له يعني للأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عن هذا الأصيل على وجه هذا على وجه يبين المنافات وإلا المنافات ليس فيه قسمين يعني منافي الانتقال تارة هكذا تارة هكذا ليس هذا يبين على وجه يبين على وجه يفوت محل الإجازة لأنه إذا كان التصرف تصرف ناقل للمال عن الملك هو بالتالي ينافي الإجازة ليس له إلا قسم واحد يفوت محل الإجازة فينفسخ العقد بنفسه بذلك يعني بسبب هذا الفعل المنافي يعني التصرف المنافي للإمضاء. طب هذا ما ذكرنا هذا كله بناء على الناقد ولم يتم الكلام بعده. هنا يوجد الاحتمال الآخر وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا يعني كما لا يجوز على الكشف كما سيأتي كذلك قيل بعدم جواز التصرف المنافي بناء على النقل اللي هو الآن محل كلامنا ولعل هذا القول يعني منع التصرف بناء على النقل لماذا؟ لجريان منشأه هذا التمسك بإطلاق الآية الشريفة لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب الوفاء في الطرف الآخر وبلي الطرف الآخر إما هو هذا الغاصب وهذا غير مخاطب هذاك المالك هم غير مخاطب إذا قال أجزته يأتي هناك بالنسبة إليه أيضا وجوب الوفاء لكن بعد ما قال أجزته هذا الرأي يعني منع التصرف بناء على النقل هو الذي يظهر من المحقق الثاني في هذه المسألة لكن لا يختص بهذه المسألة في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب الثمن مغصوب بيد الغاصب يشتري سلعة متاعا حيث قال هذا القال طبعا هذا المحكي في المد هذا مضمون كلام الكاركي وليس نص كلامه لا يجوز للبائع اللي هو أصيل ولا للغاصب التصرف في العين يعني في عين المبيع يعني في العين المبيعة مع أن البائع بعد ما سمح أجزته من المسروق منه من المالك مالك الثمن، لكن لا يجوز له التصرف بمجرد تحقق هذا العقد مع الغاصب في العين المبيعة. لماذا؟ لإمكان الإجازة، يعني لابد وأن ينتظر حتى نرى أن هذا المالك مالك الثمن المغصوب منه يجيز البيع أو لا يجيز البيع. هو هذا الاحتمال يصير منجز كأنه. هسا الشاهد هذا يقول ولا سيما على القول بالكشف، يعني لا يجوز التصرف سواء قلنا بالناقل أم بالكشف، لكن عدم جواز التصرف على الكشف أوضح وجها، لكن بالتالي يصير هو في النقل أيضا رأيه منع التصرف بعد، لا يجوز التصرف. هو هذا كان الشاهد. الشيخ يعلق عليه يقول وفيه أن الإجازة على القول بالناقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا، ليس علامة على وجود الرضا في زمان العقد، بل له دخل وجود الخارجي للإجازة هذا يؤثر. فما لم يتحقق الشرط بناء على كونه كونها شرطا، أو الجوز بناء على كون الإجازة جزءا في السبب المؤثر، لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين، لأن العقد بعده لم يصير، لم يتكون، لم يتحقق، لأن المأمور بالوفاء به ليس هو محض الإيجاب والقبول. كيف ما تحقق؟ لا، هو لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد الذي لا المقيد برضا المالك المستكشف بالإجازة الذي لا يوجد إلا بعد القيد، يعني بعد الإجازة. خب هذا هم جواب المحقق الكافي. هذا كله على النقل. إذن بناء على النقل تحصل أنه لا مانع من جواز التصرف الأصيل في من انتقل عنه، وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعته. جماعة من أرباب الكشف صرحوا بهذا المطلب بأن الأصيل لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه بعقد الحساب، بعقد البيع كان أو غير البيع. هذا المطلب هم يذكروه في باب النكاح، تأتي العبارة التي ترتبط بباب النكاح تأتي إن شاء الله عن قريب. على كل حال هؤلاء ذكروا هم المسألة اللي ذكروها هكذا، يقول إذا زوج شخص امرأة من رجل، لكن هذا الذي زوج المرأة ما كان وكيل، كان فضولي، هسا مثل أخ كان أو أي واحد كان ما كان إلى ولاية شرعية وإلى آخره، لكن الأصيل الزوج الرجل لا هو أصيل، هو يقبل النكاح لنفسه. قبل أن تمضي أو ترد هذه المرأة حينما تطلع على هذا العقد الفضولي، قبل أن ترفض أو تجيز، يرتبون الآثار، آثار الزوجية الصحيحة بالنسبة إلى هذا الزوج. ما مثلا ماذا يقولون هم هؤلاء الجماعة؟ هكذا يقولون هذا الرجل إذا كان عنده 3 زوجات وهاي المزوجة فضولتان، هاي كانت رابعة، لا يجوز له أن يمضي ويتزوج بالخامسة. ليش؟ لأنه يمكن أن تمضي هذه المرأة العقد فتصير هي الرابعة. إذا صارت هم رابعة بعد لا يجوز بالعقد الدائم أن يكون للرجل أكثر من 4 زوجات. خب بعد كل آثار المصاهرة يرتبوه عليها، مع أن الإجازة والرد لم يتحقق بعده من المرأة، لكن يقولون هذا الرجل لا يجوز له أن يعقد على أخت هذه المزوجة فضولتان، لا، عليه أن ينتظر. ليش؟ لأنه يصير من باب الجمع بين الأختين النكاح هذا باطل أصلا، حتى مو كانت رابعها حتى هي خامسة، هذه مسألة أخرى. يعني أفرض هذه التي زوجت فضلا هي أول زوجة أصلا، ما هذا الرجل ما كان عنده زوجة، هاي أول زوجة فضولتان واحد زوجها من هذا الرجل، هذا لا يجوز له أن يمضي قبل إجازتها أو ردها، لا يجوز له أن يمضي ويتزوج أمها أو أختها، هذا كله لا يجوز. آثار المصاهرة ترتب على نفس هذا العقد، ففي هذه الفترة المتخللة بين العقد والإجازة أو الرد لا بد من ترتيب آثار العقد الصحيح على هذا العقد الفضولي اللي متحقق. هسا كذلك في البيع، كذلك في البيع، إذا تحقق العقد الفضولي وقلنا بأن الإجازة كاشفة مثل هو هاي مسألة السارق، خب بناء على النقل كنا قلنا ما لا مانع، لكن إن قلنا بأن الإجازة كاشفة هذا الذي يبيع ماله من غاصب لا يجوز له أن يتصرف في هذا المبيع إذا كان عنده، ما سلم للمشتري، إذا كان عنده بعد العقد لا زال موجود حتى يتبين أن المسروق من يجيز أو كذا مثلا أو يرد، هذا لا يجوز له التصرف، هذا مخاطب بوجوب الوفاء. لماذا؟ لأنه بناء على الكشف تمام الموضوع لوجوب الوفاء هو نفس العقد، والمفروض أن العقد تحقق. وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف في من انتقل عنه، يعني عن الأصيل، هذا المطلب لا يجوز يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم. هو هذا على طبق القاعدة بعد، لأنه يجب الوفاء بالعقد، وربما اعترض عليه على هذا الرأي وهو عدم جواز التصرف في منطقة العام، اعترض البعض، ماذا يقول هذا البعض؟ يقول حتى بناء، هذا يصير معاكس جدا للرأي اللي تقدم في النقل، يقول حتى بناء على الكشف لابد وأن نقول بجواز تصرف الأصيل في منطقة العام. لماذا تفرقون في مسألة جواز التصرف بين الكشف والنقل؟ كما يجوز التصرف في منطقة العام بناء على النقل، كذلك يجوز التصرف بناء على الكشف. لماذا؟ لأنه قبل الإجازة هذا المال لم يخرج من ملك الأصيل، فإذا لم يخرج من ملك الأصيل يصير موضوع لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، حتى إذا علم بتحقق الإجازة في الخارج هم يجوز له التصرف، لأن المهم تحقق الإجازة خارجا، بل إذا تحققت الإجازة خارجا بناء على الكشف يستكشف أن هذا التصرف الذي وقع كان باطلا. هسا إذا صار باطل يجي تكليف أنه نحكم ببطلان ذاك التصرف، أو أنه نحكم بمقتضى صحة العقد ودفع البدل مثلا، هسا أمر آخر. بالتالي هذا القائل يقول بناء على الكشف لابد وأن نحكم بشنو؟ بجواز التصرف أو عدم؟ لا، بجواز التصرف، بجواز التصرف ولا مانع. وربما اعترض عليه بعدم المانع له من هذا للأصيل من التصرف. لماذا؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، هو قبل العقد كان مسلط على ماله، بعد هذا العقد مع الفضولي لا زال هذا الأصيل مسلط على ماله، فيجوز له التصرف. ولأجل هذا، يعني عدم قبح مجرد الاحتمال في جواز التصرف، صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقة، المطلقة مو يعني على الكشف والنقل، مطلقة يعني هو على الكشف، لكن سواء علم بلحوق الإجازة أم كان شاكا فيها، المقصود من الإطلاق هذا، وإلا بناء على النقل يصير فرغنا من حكمه بجواز التصرف المطلقة. أو المقصود من هذا التصرف المطلق يعني سواء كان هذا التصرف متلف للعين بحيث يوجب الانتقال إلى البدل، أو غير متلف للعين، يعني العين لا زالت موجودة يمكن تسليمها للطرف الآخر، لا فرق. بالتالي يقول لا فرق، كل تصرف يجوز، نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرفه. أول يقول يجوز التصرف ثم يستدرك عليه، يقول نعم إذا تحققت الإجازة خارجاً، هذه الإجازة الخارجية حينما تتحقق بناء على الكشف تكشف عن فساد ذلك التصرف. إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، يعني من زمان العاقد. خب إذا صار مناف شو نسوي؟ يندرج في الضابطة العامة أنه إذا تحقق بناء على الكشف هذا التصرف المنافي، هل يحكم بفوات محل الإجازة أم لا؟ ببقاء محل الإجازة وانتقال حق المجيز إلى البدل، العين تصرف بها نفس الأصيل، فيأخذ المال هذا المجيز، يأخذ المال مع بقاء المال. يعني إذا ما كان تصرف الأصيل متلف للعين موجودة، قصة إما متلفة خارجا أو متلفة بالنقل إلى الغير، وبدله يعني أخذ بدله مع تلفه، مع تلفه. هذا البعض المعترض قال نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرف، هذا يستثني هذا الفرق، يقول إذا كان شاكا في التصرف يجوز للأصيل التصرف، وأما إذا كان عالما بأن المجيز سيجيز، يعني أن المالك سيجيز هذا العقد الذي تحقق من قبل الفضولي، نعم في هذا الفرق لا يجوز له التصرف. خب هذا هم الكلام اللي نقله إنسان ما يعلم هذا منه صاحب الجواهر أو غير صاحب الجواهر، على كل حال يقول بعض المعاصر. جناب الشيخ يعلق على هذا الرأي، يقول مقتضى خلاصة المطلب هو هذا، أن العاقد جناب الشيخ يقول ينحل إلى وجوب وفاء الموجب ووجوب وفاء القابل. بالنسبة إلى الأصيل هذا الخطاب يتحقق بمجرد تحقق الإيجاب والقبول، لا ينتظر الإجازة بناء على الكشف. ليش؟ لأن القائلون بالكشف يقولون تمام المؤثر هو العقد، هسا إما من باب الشرط المتأخر أو لجهة أخرى التزموا بالكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي معناه أن تمام المؤثر والمملك في العقد، في عقد البيع هو نفس العقد، الإجازة شرط التأثير لا بس. بناء على هذا جناب الشيخ يقول كيف تجوزون للأصيل أن يتصرف مع أن هذا الأصيل له عقد له تعهد؟ يعني حتى إذا كان عنوان العقد مشكوك التحقق، عنوان العهد غير مشكوك التحقق، والمفروض أن المراد بالعقود هو العهود. هذا المطلب جناب الشيخ فيما سبق بينه، أن الآية الشريفة ورد تفسيرها في تفسير القمي في رواية صحيحة أن المراد بالعقود العهود، هذه العهود أعم من العقود المعهودة، يعني ما يقوم بين الموجب والقابل، هو هذا العقد، عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإجازة، وبين كل تعهد يتعهده ويلتزمه الإنسان مثل العهد واليمين والنذر. خب الإنسان في النذر خب ماكو طرف آخر، من يقول لله علي؟ طرفه الله سبحانه وتعالى، يقول والله كذا ما في اليمين مثلا، وهذا هذا تعهد، ولكنه لا يطلق عليه العقد بهذا المعنى المصطلح الفقهي، لا يطلق عليه العقد. جناب الشيخ يقول الآن هذا الأصيل الذي تعاقد مع الفضولي بناء على الكشف له تعهد بالفعل أم ليس له تعهد؟ إذا كان إلى تعهد هو ملزم بوجوب الوفاء، كيف تقولون يجوز التصرف؟ لا لا يجوز التصرف. لماذا؟ لأن وجوب الوفاء يترتب عليه حرمة عرضية لنقض العقد ونقض العهد، يعني يصير مو من باب السائق اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد، حتى قل لا نقول بهذا المطلب، لكن لا حرمة عرضية تصير، يعني مو حرمة ذاتية، نقض العقد ونقض العهد لا يكون مثل شرب الخمر فيه مفسدة، لا من باب أنه يفوت وجوب الوفاء، لأن الوفاء صار واجب بالعقد، فكل ما يزاحم ينافي هذا الوفاء هو مبغوض للمولى، مو مبغوضية ذاتية، يعني تكون المفسدة فيه كما يكون المفسدة في الكذب، كما يكون المفسدة في شرب الخمر، في الغيبة، في كل المحرمات الأخرى. لا، هذه مفسدة عرضية، يعني لأن المطلوب الأقصى هو شيء آخر، وهو وجوب الوفاء وتطبيق مفاد العقد، هذا المقصود. فكل ما ينافي ويزاحم هذا يصير بالتالي هو مبغوض بالعرض. الشيخ يقول مدلول الآية إذا صار وجوب الوفاء بالعهد وبالعقد هذا ما بحالة منتظرة. بالنسبة إلى الأصيل الخطاب الآن موجود بالفعل حينما نجعل الإجازة الكاشفة، لأن الإجازة الكاشفة معناه أن المؤثر هو العقد والعقد تحقق، فكيف تحكم بجواز التصرف؟ أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء، وجوب الوفاء على الأصيل ولزوم العقد، هذا اللزوم العقد إشارة إلى أن اللزوم البيع والعقود الأخرى اللازمة هي تستفاد من وجوب الوفاء بقول مطلق، تقريبا تقدم في بحث المعاطاة، وأيضا يأتي في أوائل الخيارات حينما يستدل الشيخ بالآية الشريفة على أصالة اللزوم، يقول الآية مدلولها حكم تكليفي ليس إلا وجوب الوفاء، لأنه صيغة افعل ظهور البدوي الأولي في مثلا الوجوب، مثل صيغة لا تفعل بالنسبة إلى الحرم، هذا واضح مفروغ عنه، فكيف يستفاد لزوم العقد منه؟ يقول هذا الوجوب الوفاء مو بس وجوب الوفاء في لحظة تحقق العقد أو في دقيقة بعد العقد. ليش؟ لأنه ليس في الآية قرينة، ليس في الآية قيد في بعقدك، فو بعقودكم ساعة أو دقيقة أو ثانية، هذا هو ماكو بيقين، فهو على الإطلاق يجب الوفاء، يعني إلى يوم القيامة، إلى ما يكون الإنسان هو مكلف ومخاطب بخطاباته سبحانه وتعالى، أيضا مخاطب بخطاب في بعقدك. فإذا تحقق في هذا اليوم هذا البيع، بيع هذا الكتاب بالدينار، أنا مكلف إلى ما إلى كل زمان يكون لي تكليف، أنا مخاطب بوجوب الوفاء. فبعد 20 سنة هم لا يجوز النقض، بعد دقيقة هم لا يجوز النقض، ما دام وجوب الوفاء مطلق، الشيخ ينتزع من هذا الوجوب التكليفي للوفاء المطلق عنوان اللزوم، يقول إذن عقد البيع لازمون، وإلا لا يقول بأن اللزوم هو مدلول مطابقي لآية الوفاء، وإنما يقول هو حكم، ما يقول هم حكم، انتزاع من وجوب الوفاء المطلق، لأن الوفاء ليس فيه قيد فهو مطلق، يعني دائما يجب الوفاء، دائما يجب الوفاء، ليس إلا أن العقد كان لازما، وإلا إذا كان العقد مثل هبة ماكو بوجوب الوفاء المطلق، يجوز نقضه. فينتزع اللزوم من هذا الوجوب الوفاء المطلق. الشيخ يشير الآن إلى هذا المطلق، يقول وجوبه على الأصيل هذا الحكم التكليفي اللي هو مدلول الآية، ثم ينتزع من هذا الحكم التكليفي الاعتبار الوضعي ولزوم العقد وحرمة نقضه، هذا الحرمة النقض هم يستفاد من الوجوب، لأن الأمر بالوفاء تحريم لضد هذا الوفاء، نقض هذا الوفاء، أي شيء يكون نقضا للوفاء بالعقد فهو مبغوضا عرضا للمولى ويكون محرما لأنه مفوت للوفاء، وحرمة نقضه من جانبه، يعني من جانب هذا الأصيل. ووجوب الوفاء عليه، السائل قلت بأنه خوب هذا العقد بعد الإجازة ما تحقق وجوب الوفاء، معلق بين السماء والأرض، مراعى إلى أن نرى يتحقق الإجازة من المجيز أو لا يتحقق، ربما لا يتحقق، فلماذا يحرم هذا ويمنع ويحجر من التصرف في منطقة عام هذا الأصيل؟ الشيخ يقول ووجوب الوفاء على الأصيل ليس مراعى ومنوطا بإجازة المالك، بل مطلقا يجب الوفاء، لأنه الآية ليس فيها قيد، بل مقتضى العموم، يعني عموم يعني الإطلاق الأزماني لوجوب الوفاء، وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، يعني حتى. ليش؟ لأن الذي يهدم العقد الفضولي هو رد المالك، مو عدم إجازته. عدم الإجازة غير كافي لنفي العقد الفضولي. عقد الفضولي يبقى معلق، إما أن يلحقه الإجازة والإمضاء يقول أمضيت، أو عملا يتصرف فيما انتقل إليه، أو يلحقه الرد يقول رفضت رددت، أو لا يتصرف فيما انتقل عنه، يعني كأنه لم يتحقق أصلا عقد فضولي على ماله بأحد هذا الأمر. أما مجرد عدم تحقق الإجازة أو العلم بعدم تحقق الإجازة خارجا في زمان العقد، هذا غير كاف لأن يجوز للأصيل أن يتصرف بناء على الكشف. حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. خب الآن ربما يقول القائل بأنه في مورد الشك، يعني الأصيل بناء على هذا البيان أيها الشيخ الأنصاري ينبغي أن نفصل بين حالتين. حالة يكون الأصيل مطمئنا بأن الإجازة ستتحقق، في هذا الفرد نقول لا يجوز له، عليه أن ينتظر حتى نرى ماذا يحدث. وأما إذا كان شاكا، هذا الأصيل إذا كان شاكا، نحن عندنا استصحاب حجة، وذلك الاستصحاب هو أصالة عدم تحقق الإجازة فيما بعد، يعني الإجازة الآن لم تتحقق، نشك في أنها بعد دقيقة بعد ساعة وهكذا في الأزمنة المستقبلة، هل تتحقق الإجازة من المجيز أو لا؟ ومن المعلوم أن الاستصحاب كما يكون حجة في الأمور الماضية كذلك يكون حجة في الأمور المستقبلة، لا مانع منه. إذا كان حجة، هذا الأصيل لماذا يكون محجورا من التصرف فيما خرج عن ملكه بالعقد الفضولي، يعني فيما عقد عليه، مو خرج من ملكه، الآن علم أنه خرج من ملكه أم لم يخرج، هو يستصحب يقول أنا عندي حجة شرعية أعتمد عليها في ظرف الشك، أعتمد عليها وأستصحب عدم تحقق الإجازة من المجيز، فيجوز لي التصرف فيما عقدت عليه من المال. جناب الشيخ يقول هذا الأصل ما بفائدة. ليش ما بفائدة؟ لأننا إذا قلنا حتى مع العلم بعدم الإجازة هو لا يجوز له التصرف، ليش؟ لأن جواز التصرف منوط بشيء واحد وهو الرد من المالك، والرد لم يتحقق بعده، فكيف يريد أن يبني على هذا الأصل العملي اللي هو وظيفة الشاك لإثبات شيء لم يترتب على هذا الأصل؟ لأن الأصل كما تعلمون دائما يجري في مورد ترتب الأثر الشرعي عليه. مثلا أفرض إذا جنابكم عندكم يقين الآن هذا الجدار أبيض، بعد سنة شككتم هل هو أبيض أم أنه صبغ بلون آخر، خب استصحب البيان، هذا شنو استصحاب حجة شرعية؟ لا. ليش؟ إنه أثر ما بي، شنو أثر بي؟ الاستصحاب إما يجري في الحكم أو يجري في الموضوع ذي الحكم، يعني لابد أن يكون هناك أثر شرعي، إما تستصحب الوجوب، كان عندك علم سابقا، تستصحب الاستحباب، تشك الآن موجود أو لا تستصحبه بناء على جران الاستصحاب في الأحكام الكلية، أو لا المورد البارز ماله هو الموضوعات ذوات الأحكام الشرعية. هذا بعد زيد تعلم أنه عادل، تشك في زوال هذا الموضوع، موضوع العدالة، هذا موضوع من الموضوعات، إلى آثار شرعية، يجوز الإشهاد عنده إن كان عدلا، يجوز الاقتداء به في الصلاة إن كان عدلا، هذا تستصحب ماكو مانع إذا كنت متيقنا بالعدالة وشككت في بقائها وزوالها، لأنه طرأ من عند صغيرة لا تعلم أن هذه الصغيرة هل كانت مع الإصرار حتى تكون العدالة قد ذهبت وانعدمت، أم لا هي صغيرة وبعدها جاه استغفار وانتفت والعدالة باقية، هنا ماكو مانع جنابك استصحب العدالة ورتب الأثر الشرعي عليها، يعني اشهد عنده، اجعله شاهدا، اقتدي به في الصلاة وغيره من الآثار، إذا هو مرجع تقليد استمر في تقليده وإلى آخره، بعد كل آثار العدالة تترتب عليه. أما هاي أصالة عدم الإجازة إذا كان موضوع حرمة التصرف للأصيل هو العقد المتحقق مع الفضولي، وهذا العقد تحقق حتى مع العلم بعدم الإجازة أنت لا يجوز لك التصرف، فكيف بحال الشك؟ فإذا جواز التصرف ليس أثرا لهذا الشك حتى يكون الاستصحاب مثبتا له. ومنها من هنا ظهر يعني ومن أن الذي ينفع بالنسبة إلى تصرف الأصيل هو تحقق الرد لا مجرد عدم الإجازة، يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة في مورد الشك. هذا الكلام اللي ذكره الشيخ بالنسبة إلى رد المطلب الذي نقل عن بعض المعاصرين. طبعا الشيخ يستدرك عليه يقول إذا كان هذا البعض المعاصر قائل بالكشف المشهور الحكم هو هذا الذي ذكرناه، وأما إذا كان قائلا بالكشف التعقبي، إذا كان هو هذا صاحب الجواهر يقول بالكشف التعقبي، لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة. خب صاحب الجواهر يقول نعم أنا لا أعلم أن هذا العقد الذي تحقق بين الأصيل والفضولي هل سيكون متعقبا، يعني الآن هل يعنون ويوصف بأنه متعقب بالإجازة، لأنه وصف التعقب يتوقف على تحقق الإجازة خارجا، وأنا لا أعلم أنها تتحقق الإجازة أم لا، فهو غير عالم بهذا الشرط. إذا غير عالم بهذا الشرط وهو عنوان التعقب، بناء على رأيه لا يجوز لا مانع من التصرف، يعني الأصيل يجوز له التصرف، ولكن بناء على رأي المشهور في الكشف لا يجوز التصرف، لأنهم يقولون الإجازة المتأخرة كاشفة عن كون المؤثر هو العقد. فهذا تفصيل. هسا صاحب الجواهر حينما يقول لا مانع من التصرف من تصرف الأصيل بناء على الكشف، إن قال برأيه هو يعني بدخل وصف التعقب، هذا الوصف الانتزاعي، نعم بناء على هذا، لأنه شاك في مورد الشك، طبعا لأنه شاك في ترتب تحقق الإجازة، فهو شاك في تعنون واتصاف هذا العقد حين تحققه بأنه متعقبون بالإجازة، لا مانع يجوز التصرف. وأما إذا كان عالما بالتعقب بعد ما يجوز، وأما بناء على رأي المشهور في الكشف فعلى كل لا يجوز التصرف، عالم بالتعقب يكون أو لا يكون عالما. لكن هذا توجيه يريد يفرق بناء على الرأيين في الكشف بين رأي التعقبي والكشف المشهوري. لكن ما ذكره البعض المعاصر يعني من جواز التصرف الأصيل صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا، يعني العقد الفضولي مشروطا بتعقبه بالإجازة. ليش صحيحون؟ لماذا يكون صحيحا على مذهبه؟ لعدم إحراز الشرط مع الشك. الشرط هو التعقب، التعقب هل يحتاج إلى تحقق الإجازة خارجا؟ الآن لا نعلم أنه سيتحقق أم لم تتحقق، ربما يتحقق الرد، فلا يجب الوفاء به يعني بالعقد على أحد المتعاقدين، لا هذا الأصيل هذاك الطرف الآخر هم لا يجب. وأما على المشهور في معنى الكشف، هذا بناء على رأي لا بأس به، وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقيدين. وإلا إذا صار العقد مقيد شنو الفرق بين النقل والإجازة والكشف؟ يصير مفاده واحد يصير. والمفروض أن العقد تحقق وقد ثبت وقد تحقق، يعني وقد ثبت العقد وقد وجد العقد، فيجب على الأصيل الالتزام بهذا العقد الموجود وعدم نقضه، يعني يجب عليه عدم نقضه إلى أن ينقض من قبل المجيز، يعني إذا ما نقض ما أجاز رد العقد فقد نقضه، بل هناك يجوز للمصير التصرف. فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضولي، يعني ماكو فرق، هاي الإجازة حينما تتحقق تنفع للطرفين والرد هم ينفع للطرفين، هو هكذا بقى. الكلام يبقى بعد تتمته إلى غد إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.